أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعدما فرغنا من التعرض للحديث عن الشروط التي يلزم توفرها حتى نقول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقع الحديث الآن في السبل والوسائل التي يتم من خلالها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يمكن للمكلف أن يمارس عملية الأمر بالمعروف وعملية النهي عن المنكر؟ ما هي الوسائل والأدوات التي يستخدمها المكلف أثناء أدائه لهذه الفريضة، أثناء قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا ينحصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسلوب واحد، وإنما يمكن للمكلف القيام بأداء هذه الفريضة من خلال أساليب ثلاثة. الأسلوب الأول الإنكار القلبي، والأسلوب الثاني الإنكار اللساني، والأسلوب الثالث والأخير عبارة عن الإنكار باليد. هذا التقسيم الثلاثي مستفاد من الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما أنه محط اتفاق علمائنا جميعا، فلا يوجد بينهم خلاف في ذلك. من الروايات التي تضمنت أن أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تكون من خلال الإنكار القلبي، وقد تكون من خلال الإنكار اللساني، وقد تكون من خلال الإنكار باليد، رواية جابر فقد جاء فيها: فأنكروا بقلوبكم فأنكروا بقلوبكم والفضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. إذن هنا هذه الرواية تتعرض إلى بيان مجموعة من السبل والوسائل، وقد لاحظنا إشارتها إلى عملية الإنكار بالقلب، كما أنها أكدت على عملية إظهار ذلك من خلال اللسان وهكذا. فيستفاد من ذلك أن الروايات الشريفة قد نصت على أن سبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد تكون من خلال الإنكار القلبي والإنكار اللساني والإنكار باليد. عندنا رواية أخرى أيضا وردت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه فهو ميت بين الأحياء. كأن هذه الرواية تشير إلى أن أضعف التقادير في عملية الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتخاذ سبيل الإنكار القلبي والإنكار اللساني، فمن لم يبرز منه إنكار المنكر بالقلب، أو لم يبرز منه الدعوة للمعروف من خلال القلب أو من خلال اللسان، فهو بمثابة الميت، لأنه لا يستشعر، لا يحس، لا يتفاعل مع ما يجد من أمور خارجا، وبالتالي هو بمثابة الميت الذي يعيش بين الأحياء. إذن هناك ثلاثة سبل أو وسائل يتم من خلالها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عرفنا تلك السبل والوسائل الثلاث. بعد هذا يقع حديثنا عن كل واحدة واحدة من هذه الوسائل، ما هو المقصود منها وكيف يمكن للمكلف أن يحققها. مثلا عندما نقول بأن من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنكار القلبي، ما هو المقصود بعملية الإنكار القلبي؟ كيف يتحقق الإنكار القلبي؟ اثنين، إذا عرفنا حقيقة المقصود من الإنكار القلبي يأتينا كيفية تطبيق الإنكار القلبي على أرض الواقع. كيف يمكن للمكلف أن يطبق الإنكار القلبي على أرض الواقع في تعاملاته الخارجية؟ وهكذا أيضا عندما يكون الحديث عن الإنكار باللسان، وكذلك عندما يكون الحديث عن الإنكار باليد، كيف، ما هو المقصود بكل واحد واحد من هذه الأمور، وكيف يتحقق أمر الإنكار بالقلب أو الإنكار باللسان أو الإنكار باليد كما لا يخفى. نبدأ بالإنكار بالقلب. أولا، ما هو المقصود من الإنكار بالقلب؟ وقع الخلاف بين أصحابنا في تحديد المقصود من الإنكار بالقلب، ولذلك تجد في كلماتهم تفسيرات عديدة لبيان المقصود من الإنكار القلبي. أنا أنقل لك بعض التعريفات التي وردت في كلماتهم. مثلا منها تفسير الإنكار بالقلب كما في كتاب النهاية باعتقاد الوجوب والحرمة، معنى أنني أنكر بالقلب أن أعتقد بأن ما تركه المعاصي من المعروف واجب، وأن أعتقد بأن ما فعله العاصي من المنكر حرام. معنى الإنكار القلبي اعتقاد وجوب ما ترك واعتقاد حرمة ما فعل. ولذلك لو وجدت هذا الإنسان يرتكب حراما، اعتقادي بأن الفعل الذي يرتكبه محرم هذا الإنكار بالقلب. لو وجدت هذا الإنسان قد ترك واجبا، اعتقادي بأن هذا الذي تركه واجب هذا عبارة عن الإنكار القلبي. إذن التفسير الأول أن المقصود من الإنكار القلبي عبارة عن اعتقاد وجوب ما ترك أو اعتقاد حرمة ما فعل يكفي لتحقق الإنكار. تفسير آخر ذكروه للإنكار القلبي، قالوا الإنكار القلبي يعني عدم الرضا بالفعل. كيف؟ لو وجدت هذا الإنسان يستمع إلى الغناء، عدم رضاي بفعله الذي قد صدر منه من الاستماع للغناء هذا هو الإنكار القلبي. أو وجدت هذا الإنسان قد ترك فريضة الخمس، عدم رضاي بالفعل الذي قد صدر منه يحقق المقصود من الإنكار القلبي. إذن المقصود من الإنكار القلبي طبقا للتعريف الثاني عبارة عن عدم الرضا بترك الواجب أو عدم الرضا بترك الحرام. عدم الرضا، إذا حصل منه عدم الرضا قلنا عندها أنكر قلبا وحقق الإنكار القلبي. تعريف ثالث، قالوا بأن المقصود من الإنكار القلبي إظهار الكراهة للفعل الصادر من الإنسان. يعني هذا الإنسان الذي قد عمد إلى ملاحقة الفتيات اللاتي خرجن من المدرسة، أو عمد إلى ملاحقة النساء في الأسواق، أو عمد إلى ملاحقة الصبية مثلا، إظهار الكراهة، إبراز الكراهة للفعل الذي قد صدر منه هذا معنات الإنكار القلبي. طبعا إبراز عدم الرضا يختلف عن إبراز الكراهة كما سيتضح الآن. فإذا الإنكار القلبي إظهار الكراهة أو إبراز الكراهة للفعل الذي قد صدر من هذا الإنسان. هذه تعريفات وجدت في كلمات أعلامنا لتحديد المقصود من الإنكار القلبي. لو جئنا الآن نريد أن نحدد ما هو المقصود من الإنكار القلبي الصحيح من هذه التعريفات، أو أننا نأتي بتعريف رابع يكون مقصودا لعلمائنا، أقول الصحيح في تعريف الإنكار القلبي وفي تفسيره أن يقال أن يأتي المكلف بعمل يظهر من خلاله انزعاجه وكراهته للمعصية التي صدرت من المكلف. أكرر، أن يأتي المكلف بعمل يظهر من خلاله انزعاجه من المعصية التي قد صدرت من ذلك الإنسان. شلون هذا؟ كيف يتحقق؟ يتحقق ذلك بمجموعة من الأمور، مثلا الإعراض عن العاصي. هذا الإنسان الذي يستمع للغناء إذا جبعت ذلك ودخل إلى البقالة لابد أن أعرض عنه، إعراضي عنه يشير إلى انزعاجي من المعصية التي قد ارتكبها. هذه المرأة اللي تحضر الأعراس اللي تشتمل على الغناء وعلى الطقطقة، إذا رأيتها في مجلس أترك الحديث معها، إذا تركت النساء الحديث معها فذاك يعني الإنكار القلبي لحضورها في مجالس الغناء أو في مجالس الطقطقة وما شابه. إذا يتم إبراز الانزعاج وعدم الرضا والكراهة للفعل الذي قد صدر من العاصي من خلال مجموعة من الأمور. ذكرت نموذجين، الإعراض عن العاصي، نموذج ثالث ترك الكلام معه، نموذج رابع عدم مصافحته والسلام عليه. يعني لنفترض مريت على هذا الإنسان الذي جلس في الطريق من أجل إيذاء جيرانه ليس إلا، هذا تمر ما تسلم عليه أيضا، تترك السلام عليه وتترك مصافحته يدا بيد. ليش؟ لأن ترك السلام عليه أو ترك مصافحته يبرز أو يظهر انزعاجك وعدم رضاك بما صدر منه من معصية، فهذا هو عبارة عن الإنكار القلبي. إذن يظهر الإنسان أو يصدر من الإنسان مجموعة من الأعمال التي تكشف عن كراهته لما وقع منه من فعل والدال على ذلك، يعني فعل يدل على عدم رضاي، فعل يدل على عدم قبولي، فعل يدل على عدم ارتياحي من العمل الذي صدر منه، كلاب أن يبرز منك ما يشير إلى هذا المعنى. إذن عندنا معنى الإنكار القلبي إظهار الإنزعاج وعدم الرضا، ويكون ذلك من خلال مجموعة من الأساليب والطرق أشرت لبعضها. ما دمنا بصدد الحديث عن الطرق والأساليب التي يبرز من خلالها الإنكار القلبي، نذكر مثالا أو نذكر نموذجا عمليا يحقق الإنكار القلبي. من أجل المصاديق والوسائل والسبل والطرق التي تحقق الإنكار القلبي وتبرز الإنزعاج وعدم الرضا بما يفعله تارك المعروف أو فاعل المنكر، المقاطعة والهجران. المقاطعة والهجران من الوسائل التي يمكن استخدامها في الردع عن المنكر. طبعا المقاطعة والهجران قد يكون مقاطعة جماعية وقد يكون مقاطعة فردية. أعطيك مثال، أنا الآن دعيت إلى زواج من الزواجات، إلى عرس من الأعراس، ده غالبا عند النساء يصير. هذه المرأة قد دعيت إلى الحضور إلى الزواج الفلاني، بيت فلان عندهم زواج، وهي تعلم بأن هذا الزواج يشتمل على الغناء وعلى الموسيقى، فحينئذ يجب عليها أن تقاطع الحضور في هذا الزواج نوعا من أنواع الإنكار القلبي، تنكر نوع من أنواع الإنكار القلبي من خلال مقاطعتها وعدم حضورها لهذه الزيجة، فإذا لم تحضر أبرزت لهؤلاء القائمين على هذا الزواج عدم رضاها أو انزعاجها وأنها لا تقبل بما جرى، أو لا تعلم بأن هذا الزواج يشتمل على الرقص ومرجعها الذي تقلد لا يجيز رقص النساء للنساء، فبالتالي لا يجوز لها الحضور في هذا المكان، فعليها أن تقاطع لأن وجودها في هذا المكان استمرار للمعصية، بينما عدم وجودها مصداق من مصاديق عدم الرضا والانزعاج والرفض لاستمرار المنكر. إذن المقاطعة سواء كانت مقاطعة فردية بالمثال الذي ذكرت، وقد تكون المقاطعة مقاطعة جماعية، يعني أبناء البلد يتخذون قرارا بأن أي زواج نسائي يشتمل على الغناء أو الموسيقى المحرمة أو يشتمل على الرقص فإنهم لا يحضرون إليه، لا يحضرون إليه، ملازم البلد بأكملها لا أقل 10 15 20. الآن عائلة ألف مثلا عندهم زواج، يتفقون مجموعة من نسائهن المتدينات على مقاطعة الزواج إذا كان الزواج يتضمن كذا وكذا وكذا فلا يحضرنا، إن كان الزواج يتضمن لا يحضرنا. هذه المقاطعة نوع من أنواع الإنكار القلبي التي تحقق حينئذ من قبل المكلفات. طبعا لا ينحصر الأمر في الزواج أكثر من الزواج أيضا، حتى بعض الأماكن، يعني انت افترض مثلا عندك مكان من الأماكن مشتبه أو مكان من الأماكن محرم، زين لا أقل نشك في غصبيته، مقاطعة الدخول إلى هذا المكان أيضا نوع من أنواع الإنكار القلبي، لأن بأي عنوان أنت تجي الآن فتعمد إلى وضع يدك على شيء ليس محللا، هذا نوع من أنواع المقاطعة، المقاطعة دي نوع من أنواع الإنكار القلبي. فإن المقاطعة والهجران قد تكون مقاطعة فردية وقد تكون مقاطعة جماعية، فعندها يعمد إلى تحقق هذا الجانب. طبعا هنا راح نواجه نقطة مهمة جدا في عملية المقاطعة. في عملية المقاطعة قد يعترض علينا معترض بأن هذه المقاطعة تستلزم ربما محرم. كيف تستلزم محرم؟ لنفترض أن زيدا أبوه يرتكب المعصية، أبوه يرتكب الحرام، فبالتالي إذا دعوناه إلى الإنكار القلبي من خلال المقاطعة سوف يؤدي ذلك إلى ترك البر بالوالدين، أو سوف يؤدي ذلك إلى عقوق الأبوين، أو مثلا الآن قبل قليل انت ذكرت مثال عدم الحضور إلى الأعراس، زين هذه إذا ما راحت الزواج واللي معرسة بتختها صار هذا نوع من أنواع قطيعة الرحم، إذا ما راحت الزواج والمتزوج مثلا أخوها صار هذا نوع من أنواع قطيعة الرحم، أو المتزوجة بنت أخيها أو ابن أخيها صار نوع من أنواع قطيعة الرحم. الكلام إذا كانت المقاطعة والهجران تستوجب ارتكاب الحرام، هل يجوز المضي قدما والاستمرار في المقاطعة أو لا؟ لا يجوز المضي قدما والاستمرار في المقاطعة. قبل أن نتحدث عن هذا، أساسا المقاطعة والهجران من الأعمال التي طبقت في الشريعة الإسلامية، جرى ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أو لا؟ إذن عندنا محوران أو نقطتان، هل وجدت عملية المقاطعة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ واحد. 2، لو كانت المقاطعة تستلزم ارتكاب حرام فهل تشرع المقاطعة أو لا تشرع؟ الإجابة عن هذين الأمرين في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.